أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. ربي وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: الاستدلال المباشر. بعد أن انتهى الكلام من الاستدلال غير المباشر، انتقل المصنف إلى الكلام في الاستدلال المباشر. فالاستدلال المباشر هو إقامة الدليل على المطلوب لإثباته، بخلاف الاستدلال غير المباشر، أنه كنا في الاستدلال غير المباشر يطلب منا شيء ولكننا لا نبرهن على ذلك الشيء، لا نستدل على ذلك الشيء مباشرة، وإنما نستدل على قضية لازمة للمطلوب. فيطلب منا إثبات قضية مثلا، ونحن نذهب ونثبت قضية أخرى ملازمة للمطلوب، فإذا صدقت صدق المطلوب في إذا كان التلازم في الصدق، وإذا كذبت صدق المطلوب إذا كان التلازم من حيث التناقض، وهكذا. هذا كان في الاستدلال غير المباشر. أما الكلام هنا فهو في الاستدلال المباشر، يعني نثبت القضية المطلوب إثباتها مباشرة. فقال: مجال استعماله، مجال استعمال الاستدلال المباشر، يستعمل الاستدلال المباشر في القضايا التي لا يمنع من استعماله فيها أي مانع، يعني بخلاف الاستدلال غير المباشر. هناك في الاستدلال غير المباشر كنا نقول إذا لم نتمكن من إثبات المطلوب مباشرة فنحن نذهب إلى إثبات قضية ملازمة للمطلوب. فذاك كان مورد استعمال الاستدلال غير المباشر. أما إذا كنا متمكنين من إثبات المطلوب مباشرة فلا داعي للذهاب إلى الاستدلال المباشر، بل نثبت المطلوب بشكل مباشر. قال: وبتعبير أوضح، يستعمل الاستدلال المباشر في كل مجال لا يلتجأ فيه إلى استعمال الاستدلال غير المباشر. واضح هذا الكلام. كيفيته هي أن يعمد المستدل إلى المطلوب فيقيم البرهان عليه مباشرة متبعا خطواته التي ستذكر فيما يأتي. الآن، ما هي طرائق الاستدلال المباشر؟ للاستدلال المباشر اللي هو يعبر عنه مباحث الحجة، ثلاثة طرق: القياس والاستقراء والتمثيل. هذه الطرق الثلاثة القيمة العلمية لها غير متساوية، فأقوى هذه الطرق هو القياس، ويأتي بعده الاستقراء، وأضعف طرق الاستدلال المباشر هو التمثيل. راح يجينا إن شاء الله فتفصيل كل واحد منهم، ونبين القيمة العلمية لكل دليل أو لكل طريق من هذه الطرق الثلاثة في الاستدلال. فبدأ بالقياس بلحاظ أن القياس هو الطريق الوحيد الذي ينتج اليقين. لاحظون أنه القضية، إثبات القضية أو التصديق بالقضية، تارة يكون تصديقا يقينيا، يعني 100% نصدق بالقضية 100%، فهاي درجة التصديق 100% يعبر عنها هذا يقين. وتارة نصدق بالقضية ولكن تصديقنا أقل من درجة 100%، أنه من 51%، فإحنا 51% تصديق، من 51% إلى 99%، هاي نسميه شنو؟ نسميه ظن، نظن بالقضية. الطريق الوحيد من الطرق الثلاثة في الاستدلال المباشر التي تفيد اليقين هو القياس، هو الطريق القياسي. طبعا هذا بحسب المنطق الأرسطي، وإلا حسب مبنى السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف، هناك طريق آخر يفيد اليقين وهو طريق الاستقراء. هذا ما تتعرض إليه السيد الشهيد في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. الآن نحن نتكلم بحسب المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي يرى أن طريق اليقين، أنه إثبات المطلوب على نحو اليقين، ليس له طريق إلا القياس، ليس له طريق إلا القياس. فالقياس قد يثبت القضية على نحو اليقين، بهذه الحالة نسميه برهان، أو يثبت القضية بطريق بمستوى أقل من اليقين بالظن. إذن القياس هو من الطرق التي يمكن أن تثبت المطلوب بدرجة اليقين، بدرجة 100%، بخلاف الاستقراء والتبتيل. ولهذا يكون بحث القياس هو البحث الرئيسي في المنطق الأرسطي، البحث الرئيسي، بخلاف الاستقراء والتمثيل، بحثهم يكون بهذه المثابة. زين، ما هو القياس؟ قال القياس هو تطبيق القاعدة الكلية على جزئياتها لمعرفة حكم الجزئيات. القاعدة يقصد بها القضية الكلية التي تعرف من خلالها أحوال جزئياتها. شلون؟ الآن مثلا قاعدة بالنحو، يقولون كل فاعل مرفوع، كل فاعل مرفوع، هنقول قاعدة، قاعدة عامة، قاعدة كلية. ليش؟ لأنها تنطبق على مصادق كثيرة. جاء زيد، زيد فاعل، ذهب عمرو، عمرو فاعل، وهكذا. فإذا نقول جاء زيد، زيد فاعل، فهو مرفوع. ليش؟ لأنه نطبق عليه القاعدة الكلية وهي كل فاعل مرفوع. ذهب عمرو، عمرو فاعل، فهو مرفوع. ليش؟ لأن كل فاعل مرفوع، وهكذا. فقال إذن القياس تطبيق القاعدة الكلية، القاعدة الكلية هي القضية الكلية التي لها جزئيات. فمثال آخر على القاعدة الكلية، قول الأصوليين كل ظاهر حجة مثلا، كل ظاهر حجة. إذن القاعدة الكلية هي عبارة عن قضية كلية يعرف من خلالها أحكام جزئياتها، يعني أحكام مصاديقها. فالقضية لها مصاديق، فقضية كل فاعل مرفوع هذه لها مصاديق. زيد في قولنا جاء زيد، عمر في قولنا ذهب عمر، هذه كلها مصاديق للفاعل، وكل فاعل مرفوع، إذن زيد وعمر مرفوعان. زين، قال مثاله كتطبيق قاعدة كل من يشرب الخمر فاسق. كل من يشرب الخمر فاسق، هاي قاعدة فقهية، قاعدة كلية فقهية. فهذه القاعدة الكلية الفقهية لها مصاديق، من مصاديقها عمر يشرب الخمر، بكر يشرب الخمر، وهكذا. فإذا عمر فاسق، بكر فاسق، إلى آخره. فهذه القاعدة الكلية عندما نطبقها على مصاديقها يتضح لنا حكم المصاديق، أن هذه المصاديق ما هو حكمها. قال كتطبيق كل من يشرب الخمر فاسق على خالد، لأنه يشرب الخمر لمعرفة الحكم الذي يترتب عليه. يعني شلون نصير نصيغة بهاي الصياغة؟ نقول خالد يشرب الخمر، خالد يشرب الخمر، هاي القضية الأولى. القضية الثانية كل من يشرب الخمر فاسق، كل من يشرب الخمر فاسق. النتيجة شنو؟ خالد فاسق، خالد فاسق. فإذن حكم خالد كان مجهول، إنه شنو حكم خالد؟ هل أن خالد فاسق أم أن خالد غير فاسق عادل؟ فبعد أن طبقنا القضية العامة اللي هي كل من يشرب الخمر فاسق، طبقناها على خالد اللي هو مصداق من مصاديق الذين يشربون الخمر، فانكشف لنا حكم خالد وهو أنه فاسق. إذن القياس هو تطبيق القاعدة الكلية كقولنا كل من يشرب الخمر فاسق على جزئياتها على خالد، فخالد جزئي من جزئيات الذين يشربون الخمر، جزئي يعني مصداق من مصاديق هذه القاعدة الكلية كل من يشرب الخمر فاسق. فعندما طبقنا القاعدة الكلية على مصداق من مصاديقها اتضح لنا حكم ذلك المصداق، حكم خالد، أن خالد شنو؟ فاسق أم عادل؟ فثبت أنه فاسق. فقال فيقال خالد يشرب الخمر وكل من يشرب الخمر فاسق فخالد فاسق. مثال آخر كتطبيق قاعدة كل ما يتمدد بالحرارة معدن، كل ما يتمدد بالحرارة معدن، هاي قاعدة عامة، قاعدة كلية، هذه نطبقها على مصداق من مصادقها حتى نعرف حكم ذلك المصداق. فتطبق على الحديد، الحديد مما يتمدد بالحرارة، الحديد يتمدد بالحرارة عندما يسخن يتمدد، فنقول الحديد يتمدد بالحرارة وكل ما يتمدد بالحرارة معدن، إذن الحديد معدن، الحديد معدن. فإذن هنا كان حكم الحديد، حكم الحديد كان مجهول بالنسبة لنا، هل هو معدن أو أنه ليس بمعدن. عندما طبقنا القاعدة العامة عليه أن كل ما يتمدد، أن كل ما يتمدد بالحرارة فهو معدن، علمنا أن الحديد معدن. زين، الفرق بين المثالين، هو المصنف ليش عدد بالأمثلة؟ المثال الأول كان الجزئي مجهول الحكم، هو يعني المصداق مجهول الحكم، هو أمر جزئي، خالد، فخالد جزئي، إذن في القياس يمكن معرفة أحكام الجزئيات الحقيقية، فخالد جزئي حقيقي. والمثال الثاني الشيء المجهول الحكم كان هو الحديد. الحديد هو المجهول الحكم، لا نعلم أنه معدن أو ليس بمعدن، والحديد هو مفهوم كلي. إذن القياس يمكن أن يكشف لنا أحكام الجزئيات الحقيقية مثل خالد، ويمكن أن يكشف لنا حكم الكليات مثل الحديد. فالقاعدة الكلية في المثال الأول كل من يشرب الخمر فاسق، وفي المثال الثاني كل ما يتمدد بالحرارة معدن. والجزئي يعني الشيء المجهول الذي يراد معرفة حكمه في المثال الأول هو خالد، والشيء المجهول الذي يراد حكمه معرفة حكمه في المثال الثاني هو الحديد. والحكم الذي استفيد من تطبيق القاعدة الأولى في المثال، يعني الحكم اللي كان مجهول بالنسبة إنه يثبت لخالد أو لا يثبت لخالد، فبعد تطبيق القاعدة اتضح أنه يثبت لخالد، هو الفسق. وعليكم السلام ورحمة الله. هو الفسق، لأنه قلنا خالد يشرب الخمر وكل من يشرب الخمر فاسق، إذن خالد فاسق، فخالد كان مجهول الحكم ما نعرف، ها فاتضح أنه شنو ثبت فسق خالدين. وفي المثال الثاني الحكم الذي ثبت لدينا بالنسبة للحديد، الحديد كان مجهول الحكم، عندما طبقنا عليه القاعدة العامة اتضح لنا حكمه أن الحديد معدن. قبل أن نطبق القاعدة ما نعرف أنه الحديد معدن أو أن الحديد ليس بمعدن. ها أحسنتم. إذن اتضح عندنا أن القياس هو عبارة عن تطبيق القاعدة الكلية على جزئياتها على مصاديقها لمعرفة أحكام تلك المصاديق. هذا هو القياس. واضح إلى الآن؟ قبل الدخول في مصطلحات القياس واضح؟ جيد، الله يحفظك. قال مصطلحاته، مصطلحات القياس. للقياس مصطلحات خاصة به. شنو هاي المصطلحات؟ صورة القياس. صورة القياس يعني هيئة القياس، ترتيب القياس، كيف، ما هي هيئة، ما هي شكل القياس. هيئة القياس وهي شكل تأليفة وتركيبة. فالقياس يتألف من مقدمتين. إذن القضية الواحدة ما نسميها قياس، القضية الواحدة ما نسميها قياس. خالد يشرب الخمر مثلا، هاي قضية واحدة نسميها قياس؟ لا. إذا أكثر من قضيتين، ثلاث قضايا، همتين مو قياس. القياس لابد أن يتألف من قضيتين فقط. إذا القياس، إذا شفنا ثلاث قضايا فنفهم أنه هذا مو قياس واحد، هذا عدة أقيسة. هذا راح تأخذونه بعدين، أنه يسمونه قياس مركب، مؤلف من عدة أقيسة. القياس البسيط يتألف من مقدمتين فقط، كما سيأتي مثل المركب. مو يمنس، احنا ما نحكي عن القياس المركب، نحكي عن القياس البسيط. فالقياس البسيط هو القياس المؤلف من مقدمتين فقط، قضيتين، كما سيأتي مثل الحديد معدن. هاي اكتبوها وحدة جو الثاني، اكتبوا بالبداية الحديد معدن. الحديد خلوا فراغ نوبة معدن، الحديد فراغ يعني فاصلة خلوه معدن جواها اكتبوا وكل معدن عنصر بسيط. كل معدن فراغ اتركوا فاصلة عنصر بسيط. فتشوفون انه ترتبت عندنا قضيتين، القضية الاولى فيها موضوع وفيها محمول، الحديد موضوع، المعدن محمول. القضية الثانية كل معدن معدن موضوع، عنصر بسيط محمول. هذا الترتيب هو ترتيب القياس. فترتيب القياس أن يتألف من قضيتين، أن يتألف من مقدمتين. القضيتين ذي نسميهن مقدمتي القياس، مقدمتي القياس. فالمجموع بهذا الوضع الخاص، يعني اللي هو مؤلف من مقدمتين من الترتيب، والذي سيتضح فيما بعد يسمى صورة القياس. إذن صورة القياس أنه يتألف من مقدمتين. المقدمة شنو؟ المقدمة وتسمى مادة القياس أيضا، مادة القياس. فهذه مقدمة، فقضية الحديد ومعدن مقدمة في المثال المتقدم، وكذلك كل معدن عنصر بسيط مقدمة ثانية. هذه المقدمات، هذه المقدمات في القياس، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، لابد أن تكون مسلمة عند الطرف الآخر. أنا من أسوي القياس شنو؟ القياس هو نوع من الاستدلال، يعني دليل. القياس دليل، أنا من أريد أقيم الدليل، أقيم الدليل على الطرف الآخر حتى أثبت المطلوب، لابد أن أكون مسلم بالمقدمتين معا، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. فإذا كنت غير مسلم بالمقدمتين، غير مسلم يعني غير مصدق، غير مصدق بالمقدمتين أو غير مصدق بإحدى المقدمتين، ما ممكن أنه شنو الطرف الآخر يستدل علي بهذا الدليل. شلون؟ الآن شخص مثلا، شخص يريد أن يثبت لي أن أبا بكر تجب طاعته، أن أبا بكر تجب طاعته، هذا مطلوب إثباته. فهنا إيش راح يجيب لي؟ راح يسوي لي قياس، راح يسوي قياس. شنو القياس؟ يقول هكذا، المقدمة الأولى أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله يجب طاعته، يجب طاعته. خلوا شلون تكتبون؟ أبو بكر فاصلة فراغ خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، فأبو بكر موضوع، خليفة رسول الله شنو محمول. جواها اكتبوا وخليفة رسول الله، هذا موضوع، فاصلة صلى الله عليه وآله فاصلة يجب طاعته، خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله فاصلة يجب طاعته. فخليفة رسول الله موضوع، يجب طاعته محمول. النتيجة أبو بكر تجب طاعته. هنا هذا الشخص أقام لي هذا الدليل لإثبات وجوب طاعة أبي بكر. هذا الدليل تام لو غير تام؟
نقول أن هذا الدليل غير تام. ليش غير تام؟ لأنني صحيح أنا أسلم. ها ليش غير تام؟ السبب شنو؟ سبب عدم تمامية هذا الدليل شنو؟ لاحظ، لأنني أسلم بالقضية الثانية، بالمقدمة الثانية، أن خليفة رسول الله تجب طاعته، صح؟ أنا مسلم به، ولكن لا أسلم بالقضية الأولى، بالمقدمة الأولى ما أسلم، اللي هي شنو؟ أبو بكر خليفة رسول الله، أنا هاي ما مسلم به، ما مسلم به. فأنت إذا تريد تسوي دليل قياس، لابد أن أكون أنا مسلم بالمقدمة الأولى والمقدمة الثانية. فإذا كنت غير مسلم بإحدى المقدمتين ما أسلم بالنتيجة، واضح؟ فإذا هنا صحيح أنا مسلم بالمقدمة الثانية، صح وياك، خليفة رسول الله يجب طاعته، صح، ولكن الأولى ما مسلم بها. من يقول أنه أبو بكر خليفة رسول الله؟ واضح؟ فإذا هذه النتيجة ما راح أسلم بها. إذا المقدمات في القياس، المقدمات لابد أن تكون مسلمة عند الطرف الثاني حتى أطلب منه التسليم بالنتيجة، القبول بالنتيجة. زين، الآن هل بالضرورة، هل بالضرورة أن تكون المقدمات، مقدمات القياس مطابقة للواقع، يعني صحيحة بالواقع؟ لو يكفي أنه الطرف الآخر يسلم بها، مسلم به، لاحظوا أنه الآن الطرف الآخر عندما يسلم بالشيء مو دائما اللي يسلم به مطابق للواقع، فأنا ما يكفيني بالقياس، يكفيني بالقياس أن يكون الطرف الآخر مسلم بالمقدمتين، بالمقدمة الأولى والمقدمة الثانية، بغض النظر عن أنه المقدمتين مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع. إذا سلم بالمقدمتين يجب عليه أن يسلم بالنتيجة. شلون؟ لاحظوا، يجي شخص، شخص من المخالفين، شو يقول؟ هذا الشخص مثلا طلق مرته، زوجته، طلقها 3 طلقات في مجلس واحد، في آن واحد، قال أنت طالق طالق طالق. خلاص الآن أنا أجي أسوي قياس، أسوي قياس، إيش أقول له؟ أقول له هذه المرأة مطلقة 3 في مجلس واحد، هذه المرأة مطلقة 3 في مجلس واحد، هاي المقدمة الأولى، مسلم بها؟ بلي مسلم بها. بعد أجيب له مقدمة ثانية، وهي كل مرأة، كل امرأة مطلقة 3 في مجلس واحد فهي بائن. هذا الطرف الآخر مسلم بها لو ما مسلم؟ هو مخالف بحسب فقهه، شو يقول؟ المطلقة 3 في مجلس واحد بائن، مو؟ فإذا في هذه الحالة يسلم بالقضية الثانية لو لا؟ بل راح يسلم بالقضية الثانية. زين، النتيجة ايش راح تصير؟ هذه المرأة بائن. ها حسنت، هذه المرأة بائن، إذن يجوز الزواج منها أو لا؟ يجوز الزواج منها. رغم أنه تلاحظون المقدمة الثانية صحيح هو مسلم بها، ولكن المقدمة الثانية وهي كل امرأة مطلقة 3 في مجلس واحد بائن، هاي مطابقة للواقع؟ قل لا، غير مطابقة للواقع، لأنه الشرع واقعان المطلقة 3 في مجلس واحد ما يسميها بائن، مو بائنة، هاي رجعية، واضح؟ ما عليكم بالفقه هذا إن شاء الله، هاي رجعية. فإذا هي بالواقع مو بائن، يعني قالها طالق طالق طالق، هذا في مجلس واحد، وهو قاعد زين تعارك ويا زوجته، قالها انت طالق طالق طالق. هاي عندنا بالفقه الشيعي ما تاكل، حتى لو كانوا شهود اثنين وفي طهرين وكذا باقي الشروط موجوده، فتكون طلقه واحده عند المخالفين. ايش يعتبرونها؟ يعتبرونها ثلاث تطليقات، ثلاث طلقات، فيعتبرونها انها صارت بائن. احنا البائن عندنا شنو؟ ثلاث مرات، واضح؟ فهنا قلنا، ما نعيده، قلنا انه المقدمه يجب في المقدمه ان تكون مسلمه عند الطرف الاخر، هذا الطرف الاخر اللي انا اريد اقيم الدليل عليه، اريد اثبت له شيء، اريد اثبت له شيء، فلا بد ان يكون ان تكون مقدمات الدليل، مقدمات القياس مسلمه عنده. انا اقول مسلمه عنده، يعني اذا ما يسلم بهن ما راح يسلم بالنتيجه، لازم يكون المسلمات عنده، واضح؟ زين، انا اقول مسلمه عنده بمعنى لابد ان تكون مطابقه للواقع، قل لا، يكفي انه هو مسلم بها، هو يعتبرها صحيحه، هسه هي واقعا صحيحه لو غير صحيحه مو مشكله، هو يعتبرها صحيحه، واضح؟ فاذا هو يعتبرها صحيحه يكفي، يسلم بها يعني يعتبرها صادقه. فاللي يكفي بالقياس حتى الطرف الاخر يسلم بالنتيجه، يكفي في القياس انه الطرف الاخر يعتقد بصدق المقدمتين، يسلم بالمقدمتين، يقبل بالمقدمتين، بغض النظر انه المقدمتين مطابقات للواقع او غير مطابقات للواقع. شلون؟ نقول مثل هذه امرأة مثلا زوجها قال لها انت طالق طالق طالق، هاي بالفقه الحقيقي الصحيح الجعفري يقولون انه هذه هاي طلقة واحدة، يعني طلقها مرة واحدة. بفقه المخالفين يعتبرون ان هذه المرأة طلقت ثلاث مرات، طلقت ثلاث مرات، هاي بائن صارت، هاي بعد انه شنو؟ هاي بعد ما ممكن انه يرجع لها الا اذا تزوجها شخص اخر. زين، فهنا اذا اجينا سوينا هذا القياس، هذا زوجها، احنا نريد نسوي القياس لمن؟ لزوجها، زوجها من المخالفين، نقول له هذه المرأة طلقت ثلاث مرات في مجلس واحد، انت وانت قاعد قلت طالق طالق طالق، قال صح صحيح. قلنا زين، وكل امرأة طلقت ثلاث مرات في مجلس واحد فهي بائن. يقول ايه صحيح، هو يقول صحيح، هي بالواقع مو صحيح بس هو باعتقاده صحيح، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هو يقول صح. إذن هو صدق بالمقدمة الأولى وصدق بالمقدمة الثانية، بالنتيجة راح يصدق بالنتيجة بعد، لازم يصدق. شوفوا، هذه المرأة طلقت ثلاث مرات في مجلس واحد، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وكل امرأة طلقت ثلاث مرات في مجلس واحد فهي بائن، هاي المقدمة الثانية. النتيجة، هذه المرأة بائن، بعد لازم غصبا عليه شنو؟ يصدق بالنتيجة، وهي أن هذه المرأة بائن، واضح؟ فإذن شرط المقدمات أن تكون أحسد، أن تكون مسلمة عند الطرف الآخر، لا يشترط فيها أن تكون مطابقة للواقع، يكفي أن تكون مسلمة عند الطرف الآخر. جيد، فلهذا قال فالمجموع بهذا الوضع الخاص من الترتيب والذي سيتضح فيما بعد يسمى صورة القياس. هذا حكينا هذا. الآن المقدمة، وتسمى مادة القياس أيضا، وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس. فقضية الحديد معدن مقدمة في المثال المتقدم، وقضية كل معدن عنصر بسيط هاي مقدمة ثانية. وإحنا قلنا أنه صورة القياس أن يتألف من مقدمتين، وهاتين هما المقدمتان. وتقسم المقدمة إلى قسمين، هما الصغرى والكبرى. الصغرى والكبرى، الصغرى والكبرى، حتى تتضح لابد أولا أن نبين حدود القياس. حدود القياس حتى تتضح عندنا شنو الصغرى والكبرى. حدود القياس، خلي نكتب هذا القياس اللي ذكر المصنف، الحديد معدن، اكتبه الحديد فاصلة فراغ معدن، فالحديد موضوع معدن محمول، هاي المقدمة الأولى. جواها كل معدن فاصلة فراغ عنصر بسيط، فكل معدن شو يصير؟ موضوع عنصر بسيط محمول. لاحظ اني المقدمتين، هذين المقدمتين، لو نلاحظ شنو الشيء المجهول الحكم؟ الشيء مجهول الحكم هو الحديد. الحديد، هذا الحديد هو اللي احنا نريد شنو نعرف حكمه، مجهول حكمه ونريد نعرف حكمه. هذا الحديد يسمونه الحد الأصغر، اكتبوا جوا الحديد الحد الأصغر. زين، لاحظ أنه كلمة المعدن، المعدن تكررت في المقدمتين، كلمة المعدن تكررت في المقدمتين، في المقدمة الصغرى وفي المقدمة الكبرى. هذا الحد المتكرر اللي موجود بالمقدمة الأولى وبالمقدمة الثانية، هذا نسميه الحد الأوسط. هذا الحد الأوسط، فالمعدن بالمقدمة الأولى اكتبوا جواها حد أوسط، والمعدن بالمقدمة الثانية أيضا اكتبوا جواها حد أوسط. فالحد الأوسط هو الحد المتكرر في المقدمتين، يعني مذكور في المقدمة الأولى ومذكور في المقدمة الثانية. زين، شو بقى عندنا؟ بقى عندنا عنصر بسيط. عنصر بسيط، هذا العنصر البسيط هذا هو الحكم الذي يراد إثباته لمن؟ للحديد. الحديد شيء مجهول الحكم، وش نريد نثبت له؟ أريد نثبت له هذا الحكم، وهو أنه عنصر بسيط. فهذا الحكم نسميه الأكبر، الحد الأكبر. فكتبوا جوا عنصر بسيط، كتبوا جوا الحد الأكبر. زين، تلاحظون أنه في هذه الحالة شنو اللي صار عندنا؟ صار عندنا المقدمة الأولى فيها حد أصغر وحد أوسط، وعليكم السلام ورحمة الله، والمقدمة الثانية فيها حد أوسط وحد أكبر. فالمقدمة الأولى اللي هي تشتمل على الحد الأصغر يسمونها المقدمة الصغرى، فيسمونها المقدمة الصغرى. إذن المقدمة الأولى التي تشتمل على الحد الأصغر يعبر عنها بالمقدمة الصغرى، والمقدمة الثانية اللي هي تشتمل على الحد الأكبر، حد أوسط حد أكبر، التي تشتمل على الحد الأكبر يعبر عنها بالمقدمة الكبرى. مقدمة الكبرى، إذن المقدمات يسمونهن صغرى وكبرى بلحاظ شنو؟ بلحاظ الحد الذي تشتمل عليه. فالمقدمة المشتملة على الحد الأصغر هي مقدمة صغرى، والمقدمة التي تشتمل على الحد الأكبر يعبر عنها بالمقدمة الكبرى. واضح إلى الآن؟ واضح؟ جيد. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.